نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في بيت من بيوت الله نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، وما زلنا في رحاب سورة طه. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. عرفنا مما سبق أن الله سبحانه وتعالى نادى موسى عليه السلام أثناء عودته من بلاد مدين إلى مصر بالوادي المقدس طوى: إنني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فأعلم الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بأصول الدين وفروعه، أعلمه بالعقيدة والعبادة: إنني أنا الله، وهذا هو الأصل الأول من أصول الدين التوحيد. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، هذا هو الأصل الأهم بعد الأصل الأول، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان باليوم الآخر. ويتفرع عن ذلك: فاعبدني، العبادة العامة الظاهرة والباطنة التي تشمل الأقوال والأعمال، وخص الصلاة بالذكر لعلو منزلتها في الدين. ثم قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا يسمى سؤال تقرير، سؤال تقرير، والله يعلم ما في يمينه، وموسى يعلم ما بيمينه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ الله تعالى يعلم ما بيمينه، وموسى أيضا يعلم، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يقرره بلسانه بعد العلم بقلبه، فهو يعلم محل العلم القلب، يعلم إيه اللي في إيده في العصب تحت، لكن أراد أن يقر بلسانه إن اللي في إيده العصب، علشان ينتبه إلى التحولات والتطورات التي ستعترض هذه العصا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا سؤال تقرير لجلب الانتباه، وهذا أسلوب يستعمله الناس مع بعضهم البعض. فأنت تعلم أن أخاك يعلم الأمر الفلاني، ثم تسأله: هل علمت كذا وكذا؟ وأنت تعلم ويعلم، تريد أن يقر أنه قد علم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ فموسى ينتبه، الله يعلم ثم هو يعلم ما بيمينه. فالسؤال ده وراء حاجة، وراء حاجة. ما هي الحاجة اللي وراء السؤال؟ قال العلماء: هذا السؤال يحتمل أو يحتمل أن يكون سؤالا عن جنس ما في يده، أو عن منافعه، عن جنس ما في يده أو عن منافعه. فمن أدب موسى عليه السلام أنه أجاب الجواب الذي يكون جوابا للاحتمالين. وما تلك بيمينك يا موسى؟ إذا أراد الجنس هي عصاي، هي عصاي، اللي في إيدي عصاي. وإذا أراد المنافع قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. فمن أدب موسى عليه السلام وذكائه وفطنته أنه أجاب الجواب الذي يسد مسد السؤال المحتمل. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، هذا جنسها، أتوكأ عليها وأنا ماشي بتعكز عليه، وأنا ماشي مع الغنم كل ما أمر على شجرة أضرب ورقها بالعصا فيتحاد ويتساقط الورق فتأكل الغنم فأهش بها على غنمي. قال العلماء ووجد موسى عليه السلام من حلاوة المناجاة ولذة الكلام مع مولاه ما وجد، فأتمنى أن يطول الحديث وأن يطول الكلام، فقال ولي فيها مآرب أخرى، وكأنه أراد أن يسأله الله تبارك وتعالى وما هي فيستمر في الكلام والجواب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه وجد من حلاوة المناجاة ولذة الكلام مع الله سبحانه وتعالى ما جعل يقول ربي أرني أنظر إليك، يا رب أنا اشتقت أنت تكلمني وأسمع كلامك، اشتقت لرؤياك ربي أرني أنظر إليك. فهذا كله من حلاوة ما وجد ولذة ما وجد. قال ولي فيها مآرب أخرى. الآن تأكد موسى بإقراره أن التي في يمينه عصا فرع شجرة خشبة، خشبة جماد لا حياة فيها ولا يتحقق بها نفع ولا ضرر، جماد لا يملك شيئا. قال ألقها يا موسى، تأكدت أني في لك عصا تبرميها على الأرض كده، ألقها يا موسى. فألقاها فانقلبت العصا حية تسعى، فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان كبير ويتحرك بسرعة كأنها جان. وقد وصف الله تبارك وتعالى موسى حين رأى الحي العصا حية تسعى بقوله فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إنك من الآمنين، يا موسى إني لا أخاف لدي موسى، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ارجع يا موسى ما تخفش، دي عصاتك، الحياة دي عصاتك اللي كانت في إيدك، إن أنت أقريت إنها عصا. فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها، اقبل اقبل ارجع، انت بتجري ليه؟ هربان من ايه؟ دي عصات، ارجع تاني خذها وما تخافش منه. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سنردها سيرتها الاولى. ساعة ما تاخدها هتلاقي العصب تحتك في ديك عصب. قال خذها ولا تخف سنعيدها ونردها سيرة الأولى، عصا من الخشب فرع شجرة أو غيره، سنعيدها سيرة الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. جناح الإنسان ما بين العضد والإبط، ده تحت باطك، تحت باطك ده جناحك، ما بين العضد والإبط هذا اسمه ايه؟ جناح الإنسان. واضم يدك إلى جناح، ضم يدك كده، واضم يدك إلى جناحك. وفي موضع آخر قال وأدخل يدك في جيبك، والجيب فتحة السدر، ولما دخلها كده بحطها تحت جناحه برضه. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء. قال العلماء عافاكم الله: البرص بياض يظهر بالجلد، مرض جلد البرص بياض بيصيب جلد الإنسان، فقال له تخرج بيضاء من غير سوء، مش مرض ولا علة، تخرج بيضاء من غير سوء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت يد موسى تشع نورا بالليل والنهار كالشمس والقمر، كانت يد موسى تشع نورا بالليل والنهار كالشمس والقمر، واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى حال كونها آية أخرى مع الآية الإيه؟ الأولى، يبقى هاتان آيتان من ربك، العصا ترميها على الأرض تصير حية، وإيدك تدخلها جيبك أو تحطها تحت باطك تخرج بيضاء من غير سوء. لنريك من آياتنا الكبرى، اللملم التعليل والتعليل لفعل محذوف تقديره فعلنا بك ما فعلنا، لنريك من آياتنا الكبرى، فعلنا بك ما فعلنا، ترمي العصا تبقى تعبان ودخل ايدك تخرج بيضاء، فعلنا بك ذلك لنريك من آياتنا الكبرى التي تطمئن برؤيتها إلى أن الله معك، وأن الله حافظك، وأن الله ناصرك، وأن الله معينك. وليستدل بها من ترسل إليهم على كونك رسول الله حقا. يبقى هاتان الآيتان أراهما الله موسى عليه السلام، لماذا؟ عشان هو لما يشوفهم يطمئن قلبه ويزداد يقينا على أن الله معه، وأن الله حافظه وناصره ومظهره على من عاداه. وحين يراها من أرسل إليهم يعلمون أنه رسول من الله تبارك وتعالى، لأنه في زمان الوحي ما بين نوح ومحمد عليهم الصلاة والسلام لابد لكل من يدعي النبوة من آية تظهر على يده تدل على صدقه في ادعاء النبوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة، عليه وعليهم الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى في زمان الوحي ما بين أول رسول وخاتمهم إذا بعث رسولا أيده بآية، الآية التي تسمى المعجزة، وهي أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعوة. ولذلك قال قوم عاد: يا هود ما جئتنا ببينة. وقالت قريش للنبي عليه الصلاة والسلام: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. يبقى هذا شيء معلوم عند الأمم أن كل من يدعي النبوة لابد أن يظهر على يده آية، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يعجز عن مثل البشر، فيستدلون بظهور هذه الآية على يد مدعي النبوة أنه فعلا رسول الله. فمن الآيات التي أيد الله تبارك وتعالى بها موسى عليه السلام العصا يلقيها فإذا هي حيث تسعى ويده يدخلها جيبة ويضع تحت إبطه تخرج بيضاء من غير سوء. وعيسى عليه السلام جاء قومه بالآيات أيضا، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكان ينبئهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء قومه هم العرب أهل الفصاحة والبلاغة واللسان العربي المبين، جاءهم بهذا القرآن الكريم الذي عجزوا عن أن يأتوا بشيء من مثله. لنريك من آياتنا الكبرى، التعليل لفعل محذوف دل عليه السياق، والمعنى فعلنا بك ما فعلنا. لنريك من آياتنا الكبرى التي تطمئن بها أنت أن الله معك ناصرك ومؤيدك ومظهرك على أعدائك، وليستدل بها من أرسلت بهم من أرسلت إليهم على كونك رسول رب العالمين. وإلى هنا لم يكن موسى يعلم من أرسل إليهم ولا من القوم الذين سيأتيه. ثم قال تعالى اذهب إلى فرعون، يبقى كده ظهرت الرسالة وظهر التكليف، اذهب إلى فرعون. والله تبارك وتعالى أرسل موسى إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وهامان وقارون، ولكن خص فرعون هنا بالذكر لأن هو الرأس الكبيرة والباقي كله تبع له. فالله تعالى قال في موضع أرسلنا موسى إلى فرعون وملئه، وفي موضع قال إلى فرعون وهامان وقارون، لكن هنا خص فرعون بالذكر رأس الحربة وكلهم ماشيين وراءه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا إيه أمر فرعون، وما رضوش يتبعوا أمر إيه موسى عليه السلام. اذهب إلى فرعون إنه طغى، والطغيان معناه مجاوزة الحد، الطغيان معناه مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم بالجارية، يعني لما تجاوز ماء الطوفان حده حملناكم في الجارية في السفينة مع نوح عليه السلام. فالطغيان معناه مجاوزة الحد. وهل هناك طغيان أعظم من طغيان من قال أنا ربكم الأعلى؟ وهل هناك طغيان أعظم من طغيان من قال ما علمت لكم من إله غيري؟ وهل هناك طغيان أعظم من طغيان من كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم؟ ففرعون بطغيانه استحق العذاب المهين، ولكن من رحمة رب العالمين أنه لا يهلك من استحق الهلاك إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مع أن فرعون طغى وتجاوز الحدود واستحق بذلك العذاب، إلا أن الله تبارك وتعالى أرسل إليه موسى يدعوه إلى الله تبارك وتعالى لعله يتذكر أو يخشى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وعلم موسى عليه السلام ثقل المهمة وعبء الرسالة إلى فرعون، إلى فرعون، ففر من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته، فر من حوله هو وقوته إلى حول الله تعالى وقوته، وأقبل على ربه يدعوه ويسأله
أن يؤهله بمؤهلات تعينه على تبليغ هذه الرسالة ودعوة هذا الطاغية إلى الإيمان بالله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إن موسى يعلم من هو فرعون وتوقع ردود فرعون عليه، فسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه سعة الصدر ليتحمل ما يسمعه وما يراه من فرعون وملئه. رب اشرح لي صدري وسع لي صدري حتى يتسع لكل أذى قولي أو فعلي يسمعه أو ينال موسى من فرعون. اشرح لي صدري وسع صدري حتى يتلقى كل أذى أسمعه أو يصيبني من فرعون بصدر رحب ولا يضيق صدري بسبب ما أسمع من فرعون أو أرى فأقعد عن تبليغ الرسالة. لأن الإنسان إذا ضاق صدره ثقل لسانه أو عجز عن الكلام. الإنسان إذا ضاق صدره ثقل لسانه أو عجز عن الكلام، فقال رب اشرح لي صدري وسع لي صدري عشان أواجه بقى فرعون بصدر واسع خالص فلا أتأثر بما أسمع منه وأرى. قال رب اشرح لي صدري. وقد استجاب الله تبارك وتعالى لموسى وشرح صدره ورزقه سعة الصدر ورزقه حلما كبيرا. ظهر حلمه وسعة صدره في جواب لفرعون، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. هذا الذي جئت به سحر، يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت ساحر، يبقى أنت ساحر. شوف بقى الجواب الذي يدل على سعة الصدر والحل العظيم. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أنت ساحر يا موسى، والذي جئت به سحر. ما قالوش لا أنت كذاب أنت كذا أنت كذا، قال لا ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، أنا الذي على هدى وأنت الذي على ضلال، ربي أعلم. لم يصرح له بأنه على ضلال، لكن قال ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده وربي أعلم بمن تكون له عاقبة الدار في الآخرة إنه لا يفلح الظالمون. ولكن لم يقل له وأنت منه. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة، من أساليب الدعوة التي تدل على توفيق الداعية أن لا يواجه المدعو بالتهم، بالتهم، وألا يلصقها به، وألا يواجهه بالسب والشد والتشهير والتجريح، ما دام التلميح يكفي ويحقق الغرض ما فيش داعي للتصريح. اللي بيقول لك لازم تقول للأعور انت أعور في وشه، ده إنسان مش داعية، مش أسلوب دعوة ده، ان الداعية يقول للأعور انت أعور في وشه كده. الأنبياء ما قالوش كده. شوف ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ وقل لهم قول الله، لأن هم مش هيختلفوا معاك على كده. وبعد يقول له إيه: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إحنا مختلفين معاك وأنتم مختلفين معانا، ففي واحد منا على هدى وواحد على إيه؟ على ضلال. بس ما قالش أنا اللي على هدى وأنتوا اللي على إيه؟ وأنتوا وإنا أو إياك. ما إحنا مختلفين، مختلفين في حقيقتين لا يمكن أن يجتمع أبدا: التوحيد والشرك، العدل والظلم، الهدى والضلال، الحق والباطل. فمش ممكن أبدا يكون المختلفين كلهم على حق، لازم واحد على حق وواحد على باطل، واحد على هدى ولا ضلال. طب من المحق ومن المبطل؟ من اللي على هدى ومن على ضلال؟ وإنا أو إياك. وزي ما بيقولوا الحدق يفهم واللي على راسه بطحة يحس عليه. لكن مش لازم تقول له انتوا ضلالية وانتوا أبعد ما يكون عن الهدى وأبعد ما يكون عن الحق، ما ينفعش. لازم الداعية يحرص على هداية المدعوين، وإن سبق في علم الله أنهم لن يهتدوا. ألم يسبق في علم الله أن فرعون لن يهتدي؟ بلى بلى، ولكن بيقول موسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد علم أنه لن يتذكر ولن يخشى. إذا ما فيش داعي للسب والشتم والتجريح والصراخ وعلو الصوت. قل هالو في وشه يا أخي، إيه المال تقوله في وشه أنت أعور؟ وتقوله في وشه يا أخي، ما تخفف عليه، تقوله كلمة حلوة كده يمكن يستجيب لك في يوم من الأيام. هذا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يظهر بقى نتيجة الدعوة، شرح الصدر، ساعة الصدر الحل. وقال موسى بكل سهولة: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. كما قال نوح عليه السلام في جواب قومه: وقد قال إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكن رسول من رب العالمين. وقال هود عليه السلام لقومه: وقد قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. الداعية لازم يبقى صدره واسع، ده يشتمه وده يسبه وده يتهمه وده يقول فيه ما يقول، ها، واللي ما ينقلش ولا يهم. الصدر واسع زي البحر، زي البحر. البحر لو ألقيت فيه نجاسة الدنيا كلها طهرها وهي لا تنجسه. البحر إذا ألقيت فيه نجاسة الدنيا كلها غلبت على النجاسة طهارة البحر، ولا تغلب النجاسة طهارة البحر. فالدعية لازم كده صدر واسع. اما لو انت لما واحد يخليك بتقول درس كده ويجي معلي صوته عليك وتيجي متضايق، ما انت تاني مره مش هتدرس ولا هتتكلم ولا هتبلغ دعوتك وهتترك الدعوه، يبقى انت الخسران، يبقى انت الخسران. قال: رب اشرح لي صدري. يبقى اذا الداعيه عايز يبقى واسع صدر جو عشان يتحمل، عشان يمضي قدما في طريق الدعوه حتى النهايه. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. طب الواحد يحصل سعة الصدر ازاي دايما؟ الواحد يبقى صدره واسع ازاي؟ ما هي اسباب انشراح الصدر؟ لاسباب انشراح الصدر او لانشراح الصدر اسباب عظيمه كثيره، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب القيم زاد المعاد، قال منها التوحيد، التوحيد. فكلما حقق الإنسان التوحيد كما أراد الله، كلما ازداد انشراحا في صدري وسعة في صدري وحلما في أخلاق. التوحيد والعلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب انشراح الصدر. كلما تجد وتجتهد في طلب العلم النافع القائم على الأصول الثلاثة، قال الله قال رسوله قال صحابة، كلما انشغلت بهذا العلم كلما شرح الله صدرك. ومنها كثرة الذكر، أن تكثر ذكر الله، تكثر ذكر الله. فذكر الله عز وجل من أعظم أسباب انشراح الصدر. قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما إيه؟ بما يقولون. طب توسع صدرك إزاي لما كلامهم يضيق صدرك به؟ توسع صدرك أنت إزاي؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يتسع صدرك. فمن أعظم أسباب انشراح الصدر كثرة الذكر، ومن أعظم أسباب انشراح الصدر الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. إنابة الأولياء لا إنابة العامة، أعني كما قال ابن القيم الإنابة إلى ألوهيته تعالى وليست الإنابة إلى ربوبيته. فكل الناس ينيبون إلى الربوبية، ساعة ما دماغه يوجعه يقول يا رب، وساعة ما بطنه توجعه يقول إيه يا رب. لا، دي إنابة العامة، دي عايزين إنابة الأولياء، وهي الإنابة إلى ألوهية الله تبارك عشان تحقق التوحيد. وأن تجتهد في أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. فكلما ازددت محبة لله ورسوله كلما شرح الله صدرك. ومن أعظم أسباب انشراح الصدر أن تجتهد على تخليته مما لا يحبه الله. عايز صدرك يتسع، نظفه، نظفه. الصدر فيه جوا غل، في جوا حقد، في جوا ضغينة، في جوا رياء، في جوا نفاق. دي كلها عوائق، أشياء شغل الحيز، شغل الحيز. فنظف الصدر يتسع، نظف الصدر يتسع. فهذه أهم أسباب انشراح الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ في انشراح الصدر مبلغا لم يبلغه غيره، لأنه خير من حقق هذه الايه الأسباب وقام بها. ولذلك امتن الله عليه بقول ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. بلى. فكلما تحققت بهذه المسائل وهذه الصفات كلما انشرح صدرك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. المهمة يا رب، انت أعلم انها مهمة صعبة. رحلة فرعون الطاغية اللي بيقول انا ربكم، انا رايح عشان اقول له انا رسول رب العالمين، يعني بألغي ايه؟ بألغي خلاص. طب تصور واحد بيقول انا ربكم، واحد يقول لا ده انا جاي من عند ربنا، فالرد متوقع زي ما حصل بالضبط، زي ما حصل. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. قال يسر لي أمر يا رب، المهمة صعبة، بس اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلة، المهمة صعبة بس يسرها، يسرها، يسر لي أمري عشان أقوم بهذه المهمة وأبلغ هذه الرسالة. وأيضا تيسير الأمور لو أسباب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى إذا عايز ربنا يسر لك أمورك كلها عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله، ويسر لي أمري. ومن تيسير الله تعالى للداعية أمره أن يوفقه لمعرفة المخاطبين ومعرفة أحوالهم، حتى يخاطب كل إنسان بما يناسبه، وينزل كل إنسان منزلته، ويعطي كل إنسان ما يستحق. أنزل الناس منازلهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. فالمدعوين مش طبقة واحدة، طبقات. في واحد عالم لا يحتاج إلا أن تذكر له دليلك تقول له قال الله قال رسول الله، يقول له خلاص كفى. وفي واحد مش على هذا المستوى العلم عايز تبسط له القول في الموعظة، وفي واحد مجادل عايز تجادله. فمن تيسير للداعية أن يبصره بأحوال المدعوين وأحوال المخاطبين عشان يعرف ايه الاسلوب اللي يكلم بيه ده، والاسلوب اللي يكلم بيه ده، والطريقه اللي يخاطب بها ده، والطريقه اللي يخاطب بها دي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا في لسان، كان في لسانه عليه السلام ثقل، كان لسانه تقيل شوية، وده رسول الله وراح يبلغ رسالة. فسأل الله أن يحل من عقد لسانه عقدة حتى يستطيع تبليغ الرسالة. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولم يقل احلل عقد لساني، ما قالش فك العقد كله، قال يا رب حل عقدة واحدة بس اتحقق الغرض وبلغ الرسالة، مش لازم لساني كله يسلم مما هو فيه. فقال العلماء فيه تعليم للداعية أن يرضى باليسير الذي يحقق الغرض والمصلحة، ولا يطمع في أكثر من ذلك. الداعية يسأل الله اليسير اللي حقق الغرض وحقق المصلحة، وبعد كده هو عايز أكثر من كده. إيه؟ أنا عايز أبلغ رسالة، خلاص عقد، فك عقد يحقق الغرض، خلاص مش لازم بقى العقد كلها تنحل. الرضا باليسير، الرضا بالقليل، القناعة اللي اتكلمنا عنها امبارح في الخطبة، القناعة كنز لا يفنى. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ها خلاص، انت عايز يامل ايه؟ هو انت عايز يبقى باسمه في البنك عنده رصيد كتير، هتعمل فيه ايه؟ هي في اعتبر لك رصيد في البنك، ما هو اللي رصيد نايم في الدار، واللي ملوش رصيد نايم في الدار. خلاص يا سيدي اعتبر لك رصيد، انت حريص عليه ليه؟ ليه حريص كده؟ ايه الحرص ده كله؟ قد افلح من اسلم ورزق كفافا، رزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. من اصبح منكم امنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافره. فموسى يقول واحلل عقده من لسان يكفي، وسيدنا النبي يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني رزق يوم بيوم كده خلاص، رزقنا جينا كل يوم خلاص، احنا هنحوشه ليه؟ هنخزنه ليه؟ واحلل عقدة من لساني علشان يفقه قولي. فانحلت العقدة التي تحقق الغرض وبقي في لسان موسى شيء. وعشان كده فرعون لعنه الله بيقول ايه؟ أم أنا خير من هذا الذي مهين ولا يكاد ايه؟ ولا يكاد بين، لأن اللسان ما برئ من كل العلل، إنما برئ براءة تحقق المقصود إنه يبلغ الرسالة. مش أنت فهم؟ مش سمحت اللي قلته وكلام واضح خلاص أهو؟ يبقى خلاص إيه علاقتك بلساني بقى؟ المهم إن أنا اتكلمت وأنت فهمت. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفي هذا السؤال إشارة للدعاة والخطباء والوعاظ والمدرسين إلى ضرورة العناية باللسان العربي المبين. أنت كداعية كخطيب كمدرس ما ينفعش تلحن وانت بتتكلم، ما ينفعش انت واقف على المنبر ترفع المنصوب وتنصب المرفوع وتنصب المخفوض، ها؟ تخلي سيبويه يطلع جري من الجامع. لا، على إخواننا الخطباء أن يهتموا بلسانهم وتصحيح لغتهم. اكتب خطبتك قبل الجمعة، اكتب الخطبة، وما فيش مانع أبدا، فيش مانع أبدا، شوف لك أستاذ لغة عربية تحت التدريب كده، معلش الله يكرمك كده إيه معايا شهر شهر كده حتى الخطبة ونصححوها نشكلوها سوا، وتشكل الخطبة وتحفظها مشكلة وتطلع تقول شهرين بالطريقة دي، لسانك يتعود انك تنطق صح وما تغلطش، لان النحو في الكلام كالملح في الطعام. النحو في اللغة في كلامك كده بيخلوه كده ايه الكلام حلو، وقلة النحو زي قلة الملح، خلي الكلام عادي. وقد قالوا الأذن مجاجة، الأذن مجاجة، وانت بتخطب العامي مش أستاذ اللغة العربية ولا اللي دارس أزهر ودارس لغة عربية، العامي الكلمة دي مش داخل ودنه كده، لما تقول ايه وجاء رجلا العامي يقول لك ايه الكلمة رجلا دي، ما تنفعش رجلا دي، تنفعش وجاء رجلا دي ما تنفعش، هو مش عامي تنفعش ليه بقى إيه؟ لكن هو كده مش عنده. يبقى موسى يقول ايه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يبقى الخطباء لازم يهتموا باللغة، تبقى واقف على المنبر كده سيبويه الصغير تتكلم كلام كله بالقواعد والأصول، لا تلحن في كلامك. ثم طلب معاون ومساعد يساعدوا على المهمة دي، مؤهلات شخصية، دي مؤهلات شخصية، عايز بقى معين خارجي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، دي مؤهلات خاصة بي. قال واجعل لي وزيرا. الوزير مأخوذ من الوزر، والوزر في اللغة معناه الثقل، الثقل. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك إيه وزرك، ثقلك. فالذي يحمل الوزر يبقى إيه وزير، الذي يحمل الوزر يبقى إيه وزير، والوزير هو من يحمل ثقل الأمير. رئيس الدولة ما يقدرش يشيل مسؤول لوحده، عايز إيه وزراء، فعنده أعباء ومسؤوليات ومهام، يقوم يقول المهمة دي لها وزير يشيلها، والمهمة دي لها وزير إيه يشيلها. فالوزير من يحمل وزر الإيه الأمير، أي ثقله، يشيل العبء عنه يساعده. فقال موسى واجعل لي وزيرا، وبعدين خصصه واجعلي وزيرا، ده وزير عام، ممكن ربنا يبعث معاه أي وزير بقى من أي ناس. فقال واجعلي وزيرا من أهلي، من أهلي. أسيبه من أهله يبقى حيكون ناصح له ومخلص، وحيتعاون معه حقيقة، حيتعاون معه حقيقة من أهلي. وبعدين تخصيص تاني من أهلي، ممكن ربنا يختار أي واحد من أهل موسى ويقوله اذهب مع موسى، فخصص الأهل، قال هارون أخي، هارون أخي اجعله وزير لي، هارون أخي أشدد به أزري، أشدد به أزري وأشركه في أمري. إيه الأمر موسى؟ النبوة والرسالة. قالوا خليه نبي معاي، قال سنشد عضدك بأخيك، بس تجاب له سنشد عضدك بأخيك. عن عائشة رضي الله عنها أنها خرجت في عمرة فمرت بقوم من العرب، وإذا رجل فيهم يقول من يعرف أي الإخوة أنفع لأخيه، من منكم يعرف أي الإخوة كان أنفع لأخيه، من الأخ اللي نفع أخوه بحاجة ما حدش نفع أخوه زيه بحاجة زيه؟ فقال الناس لا نعرف، ما نعرفوش. فقال الرجل لكني والله أعرف. قالت عائشة فلما حلف بالله أيقنت أنه يعرف، فاستنطت له، كنت سمعت له كده هيشوف هيقول ايه، مين هو بقى اللي الراجل اللي نفع اخوه منفعه ما حدش نفع اخوه زيها؟ فقال الاعرابي موسى. موسى كان انفع اخ لايه؟ لاخيه. بسبب موسى صار هارون نبيا كما سبق في مريم، واذكر في كتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه إيه؟ نجينا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فالأخ لازم يحرص على أن ينفع أخوه، من استطاع منكم أن ينفع أخوه فليفعل، وإن كان الحديث عام في الأخوة الإسلام، بس أخوك الشقيق من أمك أبوك إيه؟ أولى بذلك، انفع أخاك إيه؟ انفع أخاك، بيقولوا انفع أخوك بحد ما تضرك، ما تنفع أخوك، ما تحرص إذا كنت تقدر تنفع أخوك ما تنفعوش ليه؟ قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ثم بين المقصود من سؤاله قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، ترى حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك، فأعنا رب إنك كنت بنا بصيرا. هذه مؤهلات الداعية كما سألها موسى عليه السلام، دي إيه مؤهلات الداعية. كل داعية بحاجة إلى دراسة هذه الآيات وفقه ما فيها، دي مؤهلات الداعية. إذا إلى فرعون إنه طغى، دي مهمة صعبة جو، لكن الذي يستعين بالله لا يعجز. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال الله تبارك وتعالى قد، حرف تحقيق، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، خلاص اللي سألت وصلك، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، خلاص أعطيت ما سألت، تم العطاء، تم العطاء. ما قالش قد أجبتك أو قد أجيبت دعوتك، لا، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وبعدين لما موسى بقى ذاب إلى فرعون وبلغوا الرسالة وعاش معاه سنين، وبعد سنين عددا أصر فرعون على الكفر، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. لما يأس موسى منه دعا عليه وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا قال له قد أوتيت سؤلك، قال قد أجيبت دعوتكما. أنا عايز أبقى أتفرج بين قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وبين قال إيه قد أجيبت إيه دعوتكم. قال قد أجيبت دعوتكما. طيب متى تحققت الإجابة؟ هي أجيبت من ساعة ما دعا أجيبت الدعوة، بس الدعوة تحققت إمتى؟ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. بعد كم سنة من الدعوة؟ قال العلماء بعد 40 سنة. بعد 40 سنة. طب ليه في الأول قال قد أوتيت سؤلك وفي الآخر قال قد أجيبت وتأخر تأخرت الإجابة؟ الأسئلة اللي سألها في أول التكليف كانت مهمة جدا للرسالة، من مصلحة الدعوة ومصلحة تبليغ الرسالة أن يعطى موسى سؤلة عشان يبلغ الرسالة. فعشان كده مجرد ما سأل قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، لكن لما دعا ربنا يهلك فرعون، يعني إهلك فرعون التعجيل به ما فيهوش مصلحة، فأجيبت الدعوة ولم تتحقق إلا بعد 40 سنة. يبقى خلي بالك بقى، ربكم أعلم بكم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لما تقول يا رب إذا علم أن مصلحتك في تعجيل عطائك عجل، قال قد أوتيت سؤلك، وإذا لم يعلم في التعجيل مصلحتك أخر المؤخر. تقوم يا رب يا رب يا رب وانت في نظرك ما انت شايف انك تعطى. فالشقي من يترك الدعاء، يقول انا بقالي كم سنه يقول يا رب ما ادانيش، يبطل يدعو. هذا المحروم، هذا المحروم. ما تبطلش تقول يا رب يا رب يا رب الليل وبالنهار في الحضر والسفر والسر والعلانيه، وكن على يقين من حصول الاجابه. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، لكن ما تستعجلش ما تستعجلش، اترك الامر ربك يدبره، اترك الامر ربك يدبره. من اما يعلم ان العطاء خير يعطيك، من اما يعلم ان العطاء خير يعطيك. ما من عبد يدعو الله بشيء الا اعطاه الله في الدنيا او اجل له في الايه في الاخره. ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم أو يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فما لم يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويمتنع عن الدعاء فيحرم الإجابة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.